ما زال الكلام حول مسألة العدالة، وأن الإسلام يبين أنها ليست مجرد أمل وخيال، بل هي أمر واقعي تتحرك الدنيا باتجاهها، أي أنها سنة إلهية. ويتابع سماحة الشيخ الشهيد مرتضى مطهر بقوله:
إذن عندما يدعي الإسلام أن العدل الشامل سيتحقق، فعلى أي أساس يستند في دعواه؟ ومن هنا سنفصل في ثلاثة موضوعات: أولها، ما هي العدالة؟ ثانيها، هل في الخلقة والفطرة البشريتين ميل لوجود العدالة؟ أم أن الفطرة البشرية خالية من هذا الميل أساساً؟ وفي أي وقت تعطى العدالة للبشر؟ وهل ستعطى بالإكراه والإجبار؟ لأنه من المحال أن تلجأ البشرية إلى العدالة بميلها ورضاها. ثالثها، هل العدالة أمر عملي أم لا؟ وإن كانت عملية فكيف تصير كذلك؟
ما هي العدالة؟ يجيب سماحته:
يعرف الناس الظلم بنحو أو بآخر، والعدالة هي ضد الظلم والتمييز بلا حق. وبعبارة أخرى، إن أفراد البشر في هذه الدنيا بمقدار ما عندهم من استعدادات وفعاليات وحسب فطرتهم يمتلكون جملة من الاستحقاقات، والعدالة عبارة عن إعطاء هذا الاستحقاق، وهذا الحق الثابت لكل فرد بموجب خلقته وبموجب عمله وقدرته، فهي في الجهة المقابلة للظلم الذي يعني عدم إعطاء ذي الحق حقه وسلبه منه، وفي الجهة المقابلة للتمييز الذي يحصل بين شخصين متكافئين، إذ يضيق على موهبة أحدهما من دون الآخر. وفي الوقت نفسه كان في القديم رجال بين البشر، من فلاسفة اليونان القدامى حتى العصور الأوروبية، ينكرون الوجود الواقعي للعدالة، فلا معنى للعدالة عندهم أصلاً، وهي عندهم تساوي الإكراه، وهي ذلك الشيء الذي يحكم به القانون الموجود، والقانون الموجود هو ذلك الفرض على البشر. فالعدالة إذن تعينها القوة، وهذا الكلام غير صحيح، إذ للعدالة واقعية لأن للحق واقعية. فمن أين هذه الواقعية للحق؟ يثبت الحق بالخلقة، ولأن الخلقة واقعية وكل موجود بفطرته له قابلية واستحقاق، والإنسان بقدرته ونشاطه يملك حقوقه، والعدالة التي هي إعطاء كل ذي حق حقه يتحقق معناها. وتلك الكلمات كلمات خيالية.
هل طلب العدالة أمر فطري؟ بمعنى آخر، هل في فطرة البشر حب للعدالة أم لا؟ يجيب سماحة الشيخ قائلاً:
البشر يطلبون أشياء بحكم طبعهم وفطرتهم، ودليلهم على إرادة تلك الأمور ليس إلا البناء البدني والروحي لهم. مثلاً، أنتم عندما ترون شيئاً جميلاً تسرون به وتستأنسون، لماذا؟ ومن الذي أجبركم على أن تكونوا مسرورين؟ لم يجبر أحد، فلأنه جميل سررتم به. ففي خلقة كل إنسان يوجد مثل هذه القوة بأن يتحسس الجمال، وهذا لا يحتاج إلى قانون يوضع أو يفرض بالقوة على الإنسان، هذا في فطرة الإنسان. وأمثال هذه الأمور يقال لها أمور فطرية، حب العلم، وأمور كثيرة أخرى هي فطرية. فهل الميل إلى العدالة وحب عدالة الآخرين ولو لم يحصل المرء أي منفعة؟ وبعبارة أخرى، هل الميل إلى عدالة البشر وعدالة المجتمع بغض النظر عن أي منفعة للإنسان في العدالة هو من جملة ما يطلبه البشر ومقتضى الفطرة البشرية أم لا؟
رأي نيتشه وماكيافيلي.
يعتقد أكثر فلاسفة أوروبا بعدم وجود مثل هذه القوة أساساً في الفطرة البشرية، وأن العدالة اختراع الشعوب الفقيرة، فعندما يواجه هؤلاء الفقراء الضعاف الأقوياء وحيث لا يملكون القوة لمواجهتهم اخترعوا كلمة العدالة واستحسنوها وألزموا الإنسان أن يكون عادلا. هذه كلمات جوفاء، والدليل على ذلك أن هؤلاء المؤيدين للعدالة لو ملكوا القوة فإنهم سيقومون بما قام به الأقوياء الذين سبقوهم. يقول الفيلسوف الألماني المعروف نيتشه: كثيرا ما حدثت أمور أضحكتني عندما كنت أرى الضعفاء يتحدثون عن العدالة وطلبها، أتأمل فيهم فأرى أن هؤلاء يتحدثون عن العدالة لأنهم لا يملكون القبضة، فأقول لبعضهم: أيها المسكين، لو كنت تملك القبضة لم تكن لتنطق بهذه الكلمات على الإطلاق. وهؤلاء الذين لا يعتقدون أن العدالة من الأمور الفطرية على فرقتين، إحداهما تقول: لا ينبغي التوجه إلى العدالة والسعي نحوها حتى بعنوان أنها أمل، وعلى الناس أن يتحركوا باتجاه القوة والقدرة. العدالة كلام فارغ لا تتأمل به ولا تسعى نحوه أصلا، وليكن سعيكم نحو القوة فحسب، فماذا تعني لك العدالة؟ تحرك نحو القوة.
رأي برتراند راسل.
في مقابل الرأي الأول ثمة من يقول: يجب السعي نحو العدالة، لكن لا على أساس أنها مطلوبنا، بل على أساس أن مصلحة الفرد في عدالة المجتمع. وهذا هو رأي برتراند راسل، وهو مع هذا الرأي يدعي أنه محب للإنسان أيضا، حيث إن فلسفته تقتضي ذلك، فليس له إلا أن يقول ذلك. يقول راسل: الإنسان بحسب طبعه الذي وجد عليه يطلب مصلحته، وهذا هو الكلام ولا كلام غيره، فكيف يسعى لتحقيق العدالة؟ أتقول للبشر: يا أيها البشر اطلبوا العدالة، وهذا لا محيص معه من القوة، إذ طلب العدالة ليس أمرا فطريا، وكيف يمكننا أن نطلب من الناس بالقوة طلب العدالة؟ هنا طريق آخر، وهو أن نقوي العقل والعلم والمعرفة عند البشر حتى نصل إلى مرحلة نقول للبشر: بشر، صحيح أن الأصالة للمنفعة وأنت لا تريد إلا منفعتك الشخصية، لكن المنفعة الشخصية إنما تنال في العدالة الاجتماعية التي لولاها لا يمكن تأمين منفعة الفرد. صحيح أنك بحكم طبعك تريد الاعتداء على جارك، إلا أنك إذا اعتديت عليه سيعتدي عليك، فبينما أنت تريد تحصيل منفعة أكثر فإذا بك تنال منفعة أقل. إذن فكر في تلك ووازن الأمور، تفهم أن مصلحتك الفردية أيضا في العدالة، فهؤلاء يعتقدون بالعدالة، إلا أن طريق تحصيلها هو تقوية الفكر والعلم والمعرفة، أي أن يدرك البشر أن المنفعة الفردية تتحقق في العدالة الاجتماعية.
نقد هذه النظرية.
من الواضح أن هذه النظرية غير عملية، لأنها تصدق في حق أفراد لا قوة لديهم، فالرجل الضعيف عندما يخاف من جيرانه ويرى أن قوته بحجم قوة جيرانه سيكون عادلا معهم خوفا من قوتهم، لكن في الساعة التي يمتلك فيها القوة ولا يكون لديه أي خوف من جيرانه وعلى يقين تام من أنه إن ضرب جاره فليس من قوة تقف في وجهه، فكيف سيكون عادلا حين ذاك؟ وكيف يمكن لعلمه أن يصيره عادلا؟ لأنك تقول إن البشر يطلبون منفعتهم، والعلم يقول كن عادلا لأجل منفعتك. وهذا إنما يكون عندما أرى قوة تواجهني، أما عندما لا تكون أي قوة تواجهني فكيف أكون عادلا؟ لذا فإن فلسفة راسل خلافا لجميع الشعارات عن حبه للإنسان تعطي الحق للأقوياء وذوي القوة العليا أن يظلموا الضعفاء الذين لا خشية منهم.